نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المؤمنون، معنا في هذه الليلة الطيبة قضية الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو أيضا إمام وخطيب بجامع الأمير مسعد بالرياض، وفضيلته غني عن التعريف، فقد تتلمذ على فضيلته كثير من المشايخ والدعاة المعروفين في هذا العصر لدى كثير من الناس، إضافة إلى أن لفضيلته كثير من المؤلفات. فهناك مثلا يوجد في الأسواق فكب فضيلته حفظه الله على تعليم الناس العقيدة الصحيحة وما يخالفها من الاعتقادات والأقوال والأعمال، فهناك شرح له على العقيدة الواسطية، وهناك كتيبات خاصة تشرح الاعتقاد الصحيح، إضافة إلى أن لفضيلته أربع مجلدات من الخطب المنبرية والتي تشمل الكلام على المناسبات العقلية، والتي تهتم في البداية ببناء المسلم الصحيح من الناحية العقدية، إضافة إلى أن لفضيلته كثيرا من الردود على أصحاب الاعتقادات والأفكار المنحرفة، وقد رأى كثير من الناس هذه الردود في بعض المجلات وفي بعض الصحف، ثم يسر الله سبحانه وتعالى جمعها في كتاب واحد ونزل إلى الأسواق، حتى المرأة المسلمة نالت نصيبا من اهتمامات الشيخ حفظه الله، فهناك كتاب بعنوان تنبيهات على أحكام تختص بالمرأة المسلمة، وضع فضيلته في هذا الكتاب كل ما تحتاجه المرأة المسلمة من أمور فقهية خاصة بها. الحاصل أن لفضيلته جهودا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عليها، ونحن سعداء في هذا اليوم باللقاء بفضيلته، فنرحب به حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذه المحاضرة التي سيلقيها هذه الليلة، والتي هي بعنوان الأعراض وحماية الإسلام لها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فإن الحب فرغ به لا يحتمل الذبح إلى الذنب من الإنكار، والعرض وحفظ الإسلام أحد الضروريات الحفظ التي أجمع العلماء على وجوب حفظها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة عن الضروريات الخمس، هي أولا حفظ الدين والعقيدة، وذلك بإقامة الحد على المرتد عن دين الإسلام بما يسمى العقيدة من القناعة، وثانيا حفظ النفس للاعتداء عليها بالخطأ أو قطع الطرف أو الزهد، ولذلك شرع الإسلام الاعتكاف نفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والأذن بالأنفار أفضل من النفس الإنسان يدرك للاعتداء عليه. الثالث وغيرها الثالثة حفظ العقل، حفظ العقل مما يخل به أو يسوف عليه. ولذلك شرع الإسلام حتى المفسد حفظ العقل، لأن الإنسان بدون عقل لا فائدة فيه، أقل من الحق من الجميل. فإذا تعارف الإنسان ما يخل بعقله قد شرع الإسلام حدا رابعا الحد الجلد. وقد أجاب الإسلام حدا من تعاطي المسلم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الضرورية الرابعة حفظ العرض، حفظ العرض هو موضوع حديثنا الآن. حفظ العرض، ولذلك شرع الإسلام أولا نهى عن الزنا وأسبابه وأمر بكفر الفريق، ثم شرع الحد عن الجانب إلى ذلك من أجل حفظ العرض. والضرورية الخامسة حفظ المال، ولذلك شرع الإسلام حد السرقة. الإسلام نهى أولا عن الاعتداء على أموال الناس بغير الحق واغتصابها وظلمها وأخذها بغير الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما يرزقون فيها. ثم هو شرع حقا لمن يعتدي على أموال الناس السرقة بقطع اليد السارق والسارقة قطع أيديهما جزاء لما كسبا فكان من الله والله عليم حكيم. وذا الحديث من الآن هو ضرورة حفظ العرض. العرض حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء عليه كما حرم الاعتداء على النفس. قال سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلمين حرام، دمه وماله وعرضه. العرض ليس بالامر الهي ولا يتساهل فيه، لذلك قرنت حرمته مع حرمه النفس، حرمه الدم وحرمه الله كما سمعتم في هذا الحديث. بل ان العرض على الانسان اغلى من المال، العرض اغلى على الانسان من المال. ولهذا يقول الشاعر اطول عرضي بمالي فاذلله، لا بارك الله بعد العرض بمالي، أحسان للمال إن عودا فأجمعه، ولنفذ العرض إن عودا بمحتاج. يعني إذا ذهب العرض لا يمكن استرجاعه، خلاف المال إذا ذهب يمكن استرجاعه، يمكن أن يأتي بدله. أحسان للمال إن عودا يعني الهلك فأجمعه، ولنفذ العرض إن عودا يعني الضعف المحتال. لذلك أمر العرض في الإسلام أمر عظيم، ولذلك حرم الله الاعتداء على أعراض الناس بأي نوع من أنواع الاعتداء. حرم الله الكلام في أعراض المسلمين. فلا يرمى الإنسان بكفر ولا فسوق ولا عداوة لله بغير حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا غائب يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله فإن ذلك رجع إليه. إذا كان المقول فيه ليس أهلا لذلك فإن هذه الكلمات ترجع على قائلها ويتحملها قائلها ويحاسب عليها يوم القيامة. لا يجوز للمسلم أن يرمي مسلما بالكفر أو بالفسق أو بالعداوة لله ولرسوله، لأن هذه الكلمات تجرح العرف، تجرح الدين، وتؤثر على الإنسان. فلذلك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإسلام حرم الاعتداء على العرض بالزنا وفعل الفاحشة بما في ذلك من الأضرار العظيمة على الأسرة، على الإنسان نفسه وعلى الأسرة وعلى المجتمع المسلم. قال الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن أو يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. هذه وقايات، لأن الوقاية قبل العلاج كما يقولون. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن فعل الأسباب التي تمثل إلى الزنا، وهو أبرر من قوله أو أبرر من قول لا تزنوا، أبرر من قول لا تزنوا. لا تقربوا الزنا هذا نهي عن الزنا وعن أسبابه الموصلة إليه. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر، لأن إطلاق البصر يؤدي ولو على المدى البعيد إلى انتهاك الأعراض والوقوع في الفاحشة. وأمر سبحانه وتعالى بحفظ الفرج، وذلك بالستر، بإبقاء الستر على إذن الإنسان. لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام الناس، لأن ذلك وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة. أمر الله باللباس، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، سوآت عن العورات. من نعم الله أن أوجد هذا اللباس الذي يستر به الناس عوراتهم، لأنها لو كانت مكشوفة لأدى له كل الفساد. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستره. هذا من نعم الله لما فيه من الصيانة والكفار على عرض الإنسان. فلا يجوز للإنسان أن يكذب عورته أو يكذب شيئا منها بمنظر من الناس، بل عليه أن يكتب ستر الله الذي أوجده ومن به علينا. وأمر النساء بالحجاب، هذا من أسباب حفظ الفروض وخيانه الاعراض. الحجاب، حجاب المراه، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن بجلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. قال تعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا وان كان واردا في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فانه عام للامه. فامر سبحانه وتعالى المراه بالاحتساب عن الرجال لان هذا فيه صيانه لعرضها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له لأن يكون هو يرؤيها في مكان خالي من الناس، في غرفة أو في بر أو في بيت أو في سيارة ليس فيها إلا الرجل والمرأة التي ليست من محارمه، هذا حرام. لا بد يكون معهم من تزول به الخلوة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمل يعني طريق الزوج؟ قال: الحمل موت، يعني أن خطره أسد، لأن التحرز منه يصعب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. لأن هذا من أسباب الفتنة وضياع الأعراض. العيسى شاهد من هذا في عصر الحاضر حكم المدنية والرفاهية وخروج المرأة من البيت إلا للدراسة أو للتعليم أو للوظيفة أو للأسواق. وقتنا الحاضر يجب التحرز من هذا الأمر، سيما بعض الناس يجعلون خدما أجانب وسائقين السيارات من الأجانب، فأكثر الأجانب غير المحارم سواء كانوا من خارج المملكة أو من داخل المملكة، الأجانب المرادهم غير المحارم. وربما يتساهل بعض الناس فيطبخ المرأة مع السائق، يذهب بها إلى المدرسة، إلى التعليم، إلى السوق، إلى وظيفتها، تركب معه وحدها، هذا حرام. هذا يدخل في الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب لضياع الأعراض ولو على المدى البعيد. لا يؤمن الرجل أو تؤمن المرأة رقاب فلاني ثقة والمرأة الفلانية ثقة وأصحابين، وإن كان كذلك فإن الشيطان يعمل عمله مع الرجل والمرأة ولو كان ما كان من الثقة والدين. وكذلك حرم الإسلام سفر المرأة بدون محرم، لأن السفر بدون المحرم يعرضها من فتنة وضياع عرضها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها محرم، ذلك من أجل خيانتها وحفظها ومنع الاعتداء عليها، لأن المرأة ضعيفة مهما كانت فهي ضعيفة، ووجود المحرم معها يطولها ويدفع عنها الأذى. كل هذا من أجل حماية الأعراض، وهذه الأمور كلها مقالات، مقالات من الوقوع في ضياع الأعراض. لكن إذا وقعت الجريمة، إذا وقعت الجريمة وحصل فعل الفاحشة فالإسلام وضع لذلك علاجا رابعا، أمر بإقامة الحد على الزاني والزانية، إقامة الحد على الزاني والزانية. عقوبة لهما ردعا لغيره. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويحد عذابهما طائفة من المؤمنين. أمر بإقامة الحد على الزانية والزاني، وأمر بحضور إقامة الحد من أجل أن يرتبع الناس فلا يقام الحد خطلا، وإنما يقام ظاهرا وراه الناس من أجل أن يرتبع من تكون له نفسه أن يطاعي مهانة أو يتساهل فيه. هذا بحق الذكر، الجلد بحق الذكر الذي لم يسبق له أن تجلد مثل في الجلد. الذكر معناه الرجل أو المرأة اللذين لم يسبق لهما أن تزوج وحصل الوقت الشرعي لهما. أما من سبق له أن وضع زوجته لنكاح صحيح ثم حصل منه الزنا بعد ذلك، فإن حده الرجل بالتجارة حتى يموت. وهذا ثابت بالسنة المتواترة وثابت بالقرآن أيضا في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهو قوله تعالى: الشيخ والشيخة، يعني السيد، الشيخ المراسل السيد، الشيخ والشيخة من الجنية ترجموه إلى البكة مثالا من الله والله عزيز حكيم. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم الزاني أن يطعن. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد لحى وتغليظ عان، والطيب بالطيب جلد لئة والرجل، جلد لئة والرجل. ورجل صلى الله عليه وسلم أناسا من الجمال في عهده صلى الله عليه وسلم، أمر برجله فرجله بالحجارة حتى ماتوا تحت الحجارة. هذا كله من أجل قيامة الأعراض من الوقوع في الفاحشة، وقيامة المجتمع من الوقوع في الفاحشة، لأن الفاحشة فاحشة الزنا كما قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. آثاره على الفرد وآثاره على الجماعة سيئة، يسبب خوف الأنساب ويسبب ضياع الأعراض وانتزاع الحياة ويسبب الأمراض الفتاكة. وكذلك الجناية على العرض بالمرار للدكتور هي جريمة كبرى، جريمة وفاحشة كبرى ذكرها الله في كتابه عن أمة من الأمم، وهم قوم لوط كانوا يتعاطون هذه الجريمة شنيعة، ونهاهم نبي الله لوط عليه السلام عن هذه الجريمة: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أتأتون الدخان من العالمين؟ تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فلما لم ينتهوا تعلمون العقوبة التي ألقاها الله عليه من كتاب الله، وذلك بأن الله خفف فيهم الأرض وأتبعهم بالحجارة من سجين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها يعني جلدتهم، قرب الله جلدتهم عليهم لأن رفعها إلى السماء إلى أن بلغ مبلغا مرتفعا جدا، ثم إن الله قلبها عليهم وأتبعهم بتجارة من سجين. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هو من الظالمين ببعيد. هذه العقوبة لم تحصل في العالم إلا لهذه الأمة، لأن جريمتها لم تحصل في العالم إلا عند هذه الأمة. أتأتون الفائدة ما سبقكم بها من أحد من العالم. وجاء الإسلام بقتل اللوط الجنود، جاء الإسلام بقتل اللوط الجنود الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث، تقتل الفاعل والمفعول به. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم كما يقول ابن القيم على قتل اللوط الجنود، سواء كانوا أبكارا أو فجيرين. اللوط ما فيها تفصيل، تبطل في الجنة بين الذكر والحي، أما اللوط فإنه يدخل على الصحيح مطلقا سواء كان ذكرا أو جمدا، وأجمع الصحابة على ذلك. لكنهم اختلفوا في تنفيذ تنفيذ القتل، بعضهم يرى أنهم يحرقون بالنار كما حرق خالد بن الوليد الموصية بالنار بأمر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعض العلماء يرى انهم يرفعون الى اعلى بناء في البلد، يرفعون الى اعلى بناء في البلد ثم يلقون منه يشاهد ويستعين بالحجاره كما فعل الله بقوله. وبعض العلماء يرى انهم يقتلون بالسيف، يعني بعض الصحابه يرى ان المسلمين يقتلون بالسيف وهذا هو المنفذ الآن، هذا القول هو المنفذ الآن أنه يقتلون بالسيف. على كل حال المسلمون يقتلون، وهذا بإجماع الصحابة. كل هذا قيامة الأعراض، لأن الأعراض لها قيمة، الأعراض أغلى من الأموال، وليس بعد النفس والعقل أغلى من العلم. إذا راح عند الإنسان ماذا يبقى له؟ لا خير فيه، يصبح أحق من البهائم والكلاب. وكما أن الله حرم هذه الجريمة والوقوع فيها ووضع لها لأسباب الواضحة من الوضع بها، فذلك حرم قلب المسلم للجريمة، فلا يجوز أن يقرف المسلم أو المسلمة بالجنة، أو يقرف المسلم أو يقرف المسلم بالموطن فيقال له يا جاني أو يا جاني أو يا لوطي. هذه الكلمة حرام، ومن قالها فلا بد إما أن يثبتها بأربعة شهود يشهدون على ما يقول، وإما أن يجلد ثمانين جلد. قال تعالى والذين يرمون المحصنات يعني يخرجونهن بالجلد ويقولون فلانة جانية. إذا قال أبو كلمة قيل له تعالى إما أن تثبت هذا الكلام بأربعة شروط وإما أن تجلد ثمانين جلد وتسقط العدالة فلا تقبل شهادة. قال تعالى والذين يرمون المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلد ولا تقبلونهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. فالله جل وعلا في هذه الآية حكم عليهم بثلاثة أحكام. الحكم الأول الجلد 80 سنة. الحكم الثاني أنه لا تقبل شهادتهم، إذا شهدوا عند القاضي فلا يقبل شهادة أبدا لأنهم أصبحوا ليسوا عدولا، أصبحوا كذبة. والحكم الثالث أنهم فسقوا وأولئك هم الفاسقون. ويراد بالفاسق الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كل هذا الذي حفظ العرف هذا في الدنيا، هذا الحكم على القائد في الدنيا. أما في الآخرة فعليه وعيد الشديد الذي ذكره الله بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كبير. هذا حكمهم في الآخرة إذا لم يتوبوا. أما إذا تابوا توبة صحيحة فإنه يكفر عنهم عذاب الآخرة، لكن لا يكفر عنهم الحد الذي في الدنيا. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم، يسقط عنهم عذاب الآخرة. أما عذاب أما الحد فإنه لا يسقط بالتوبة لأنه حق لمخلوق فلا بد من اتباعه. هذا كله يدلنا على ماذا؟ يدلنا على عظم أمة الأعراب في الإسلام. وكذلك مما يدلنا على حفظ الأعراض أن الله حرم السخرية بالناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لأن السخرية هي الجهاد لعرض الإنسان. لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمدوا أنفسكم، أراد بالكلم تعيير الإنسان، تعيير الإنسان بعيد فيه من باب التلقيح، من باب التلقيح له. كان يقال فلان بخيل، فلان كذاب، فلان فيه كذا وكذا إلى النقائص. هذا لم لا يجوز. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولا تلمزوا انفسكم، يعني لا يتنقص بعضكم بعضا. وقال انفسكم لان المسلمين كالنفس الواحد، مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. قال تعالى: فسلموا على انفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض، لان المسلمين كالنفس الواحده. ولا تلمزوا انفسكم، لا يتنقص بعضكم بعضا، لان هذا فيه اعتداء على اعراض الله. وكما لا ترضى أن أحدا لا ترضى أن أحدا يتناول عرضة بتنقص أو تعيير، كيف ترضى هذا لإخوانك المسلمين؟ كيف ترضى لإخوانك ما تكرهه بنفسك؟ أليس من النصيب؟ ولا تنافس بالألقاب أيضا، لا يجب أن تتعير الناس في الألقاب التي يكرهونها. الألقاب التي يفهمونها، ولا تنابذوا بالألقاب. إذا كان الإنسان له لقب مكروه فأنت لا تعلمه بذلك، ولكن تدعو باسمه، تقول يا فلان أو يا أبا فلان تكلمه، أو يا أم فلان أم فلان، أن هذا من إكرامه إذا قلت يا فلان أو يا أبا فلان، هذا بعد أحسن. أما أن فلانيه بمعيارته ولقد لي الذي يكرهه فهذا من النبي بلا القهر. كان تقول فلان يا أعور، تقول يا أعور، يا أحول، يا أعرج، يا كذا وكذا، تلك العيوب اللي فيه تناديه، تقول يا أعرج، يا أعمى، يا أعور، ثم يكره ذلك. هذا ليه ولا تنابذوا من القهر، بئس الاسم الفسوق، سماه الله فسوقا. تنابذوا من القهر سماه الله فسوقا. والفسوق المعصية، الفسوق معناها المعصية. تنابذوا من القهر معصية. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أمر بالتوبة من ذلك، أمر بالتوبة من التنابذ من القهر. ومن لم يتب فهو ظالم، أولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى لها سبحانه عن الظن، لها عن الظن السيء في المسلمين، لأن الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم الخير، فلا تجد الظن في المسلم ما لم يثبت لديك فيه شيء، فلا تظن أن يحدث المسلم ظنا سيئا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الذين يظنون بالناس يقولون السيد المسلمين، الذين يظنون بإخوانهم المسلمين الظنون السيئة، هذا حرام عليهم. وإذا عرف من أخيه عثرة أو ذلة فليستر عليه، ما نصيحة من كفر مسلما كفره الله بالله والآخرة، مع نصيحته فتخوفه بالله من الجنة أو من العشرة التي وقع فيها. لكن لا تأخذ هذا، لا تأخذ هذه العشرة أو هذه الجنة، تأخذها لتنكره هذا المسلم أو تسهر به عند الناس أو تنكر هذه العثرة والسنة التي وقع فيها عند الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا علمت أن أخيك جنة أو عثرة اذكرها عليك، لا على صحته، ولا تنكرها في الله، يعني هذا محرم. فمن كثيرا من الظن من بعض الظن به ولا تتبعوا، يعني لا تتبعوا عورات الناس. الناس اللي تاتت الله عليهم لا تتبعوا عوراتهم. ايش حصل من فلان وفلان فلان، تصبر بيته او مكانه في عبوده، ما الله كلف بهذا، هذا هو التجربه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوجب أن يصلحه ولو في قعر بيته. إلا إذا كان هذا الإنسان مفسدا في الأرض ويتعدى فضله على الناس، انسان يبيع المسكرات او انسان يبيع المخدرات او انسان يقود على الزنا والفاحشه، فهذا يجب على المسلمين على رجال الكفة وعلى المسلمين. يجب عليهم أن يتابعوه من أجل أن يقضوا على يده ومنعه من الفساد، لأن هذا مسلم. أما الإنسان المسلم الذي شر مقتصر على نفسه ولا يظهر للناس منه شيء فهذا ينفع، الواجب نصيحته مع كفره، فإن لم يطرق في المعصية فإنه ينفع بشأنه دون ولاة الأمور لمعالجته. هذا هو الحل الصحيح. أما التدسس على الناس لا من أجل الإصلاح وإنما من أجل نشر المخالف ونشر الفاحشة الذين آمنوا، وتشيع الفاحشة للذين آمنوا ولا غيره، لأنه ضرر محض لا مصلحة فيه. بخلاف التجسس على المسلمين فهذا مصلحته أرجح للمستبد، لأنه لرب الأمن ورب أحوال المسلمين من العبث والفساد. هناك فرق بين هذا وهذا، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعض من تعدي على الناس في اعراضهم الغيبه، والغيبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل عن الغيبه قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، يعني انسان الراي ما ابحر الغيبه أنت تتحدث عن عائده، تتحدث عن عيوبه وهو غالب هذه الجملة. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أهلي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته، يعني كذبت عليه. فأنت لا تكرم، أنت لا تسلم من الجريمة، إما أنك مغتاب وإما أنك كذاب. إذا ذكرت أحدا وهو غارب بما يكره من عيوبه في مجالك فأنت لا تقرب من أحد واحد، إما مغتاب وإما كذاب. الله لذلك يغيبه بقوله أيحب أحدكم أن يأخذ لحم أخيه ليلا. فالذي يتكلم في عرض الغائب مثل الذي يأخذ لحم الميت. تتقدم النفوس، لو قدم إليك جثة هذا الإنسان، لو قدمت إليك وقلت كل منها ومرت أن تأكل منها، هل تدرك نفسك أن تأكل منها؟ لا تدرك نفسك أن تأكل من جيفة الإنسان، بينما أنت تغتابه في عرضه، وذلك مثل الذي يأكل لحمه، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه منه، فكيف تكره أكل لحمه بيتا وأنت تغتابه وتأكل عرضه؟ إنهما عند الله سواء، الواجب على المسلم أن يتجنب الغيبة. كثير من مجالس الناس خصوصا ضعفاء الإيمان لا تعمر مجالسهم إلا بالغيبة لله، تتبع نقائص الناس، فلان كذا وفلان كذا وفلان ظالم وفلان فاجر وفلان كذاب وفلان بخيل وفلان كذا وكذا، مدعي لله، هذا أكل لأعراض الله. فليتق الله المسلم أن يتصف بهذه الكذب. كذلك من ما حرم الله النميمة، لأن النميمة أيضا تناول لأعراض المسلمين. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يعني لما نبغى أن النام هو الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد والإشاعة، يذهب إلى شخص ويقول له فلان يقول فيه كلا وكلا، فلان يكذب، فلان يتكلم فيه، ثم يذهب للثاني ويقول فلان يتكلم فيه، لأجل يفرق بين الاثنين ويوقع العداوة بين الناس. هذا هو النمام الذي يتكلم عند شخص عن آخر بأنه يتكلم به، ثم يذهب للآخر يتكلم معه بأن فلان يقول فيه كذا وكذا، لكن يزرع العداوة بين الناس. ولا تطع كل حلاف مهيب هماز مكاء بلهيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة لمام، هذا وعيد شديد، اللي مهلك بالنميمة هذا لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد. ومر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، هذا مما أطلع الله رسوله عليه، وإن عذاب القبر هذه من أمور الغيب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقنعه الله على من يشاء من الغيب معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير يعني في أمر يشق عليهما شركه، وما يعذبان في كبير أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستدعي من بوله أو لا يستنزه من بوله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن النميمة سبب لعذاب القبر والعياذ بالله، وأن الذي يعذب بقدره بالنميمة التي قالها. فما رأيكم إذا كان طول عمره في النام ماذا يكون عذابه في القبر؟ إذا كان كل عمله أو أكثر عمله النميمة، يسعى في النميمة في كل حياته، هذا يكون عذابه في القبر أشد والعياذ بالله. وقد قيل إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده السائم في سنة، النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. السحر يفرق بين الناس، السحر عمل شيطاني يفرق بين الناس مثل البغرة، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا هو السحر يفرق. والنميمة هكذا تفريق من السحر، يفسد الساحر في ساعة ما لا يفسده، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة والعياذ بالله. فمفسدت النميمة صارت أشد من السحر السحر. وإن كان النمام لا يخطر والساحر يخطر، لكن الأثر الذي يحصل من النميمة أشد من الأثر الذي يحصل من السحر. الساحر يخطر لماذا؟ لأنه يتعامل مع الشيطان، الساحر يتعامل مع الشيطان ويخدم الشيطان بما يحب ويتقرب إليه بما يحب، حتى الشيطان يعلمه السحر، أن السحر من عمل الشياطين. أما النمام ما يتعامل مع الشيطان، لكن نفسه الخبيثة، نفسه الخبيثة هي التي تحمله على النميمة، شهوة نفسانية فقط، لا يتعامل مع الشيطان. عقيدة سليمة، النمام عقيدة سليمة خلاف الساحر عقيدته باطلة، لكن النمام مع كل عقيدته سليمة نفسه الأمارة بسوء تشهيه للنميمة، وهذه سليمة الفضيلة. لذلك صارت النميمة خطرها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم العرض هي النميمة أن قالت إليه الله، والعرض السحر، العرض السحر. أخبر صلى الله عليه وسلم أن النميمة نوع من السحر. لماذا؟ لأنها تفسد كما يفسد السحر، تفسد بين الناس كما يفسد السحر، هي نوع منه، وإن لم تصل إلى حد الكفر. هذه كلها نماذج مما جاء به الإسلام لحفظ الأعراض وصيانتها وعدم التعدي عليها الواجب على المسلمين أن يحترموا أعراض إخوانهم المسلمين. فكما أنه يحرم عليك أن تقتل أخاك عدوان، ويحرم عليك أن تأخذ ماله ظلم، يحرم عليك أن تنتهك عرضه وأن تنهك عرضه. الجميع جرائم متساوية، وربما يكون العرض كما ذكرنا أغلى على الناس من الأموال. كل مسلم على المسلم الحرام دمه وماله وعرضه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفض أعراضنا وأعراض إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله المتناصحين في الله، وأن يجنبنا وإياكم أذية المسلمين أو التعدي عليهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنون والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا بهتانا يعني كذبا عظيما، البهتان أشد الكذبة يا رب، احتملوا بهتانا كذبا عظيما وإثما عند الله وعقوبة من الله مبينا شديدا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ونترك المجال للأسئلة. جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة الجامعة والنافعة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بها جميعا، وأن نتقي فيها أعراض المسلمين، وأن نتوقف عن النهج في أعراض الناس والكلام حولهم في حق وبغيره. هناك كثير من الأسئلة، هي مجموعة كبيرة في الحقيقة جدا، لكن نحن سنحاول أولا إتاحة الفرصة للأسئلة التي تتعلق بنفس الموضوع الذي تكلم فيه فضيلة الشيخ حفظه الله. وأرجو يا إخوة أن يتوقع الجميع أن يتمكن فضيلة الشيخ من الإجابة على كل الأسئلة، لأنها كثيرة جدا وتحتاج إلى وقت طويل. فنحن سنحاول يعني انتهاز الفرصة، والأسئلة التي لم نتمكن من الإجابة عليها في هذه الليلة فهناك محاضرات أخرى لفضيلة الشيخ في مدينة الطائف سوف يعلن عنها في وقتها إن شاء الله. فلعلنا في تلك المحاضرات نتمكن أن نعرضها على فضيلته لكي يجيب عليها. يقول هنا فضيلة الشيخ: هل ما يتعرض له المسلم الآن في بعض البلدان الإسلامية من إقصار من وظيفته وحجز أمواله وإنزعاج أهله ومضايقته في السجون يعتبر من الحقاق ويقصد يعني يعتبر من الاعتداء على العرض، وما حكم من يفعل في المسلم هذا الشيء، وماذا يفعل المسلم تجاه هذا الأمر؟ هذا فيه تفصيل إن كان هذا الذي حصل عليه هذه الأمور الكورة قد ارتكب لا يستوجب القبض عليه وإجازة أمواله وسجنه، إذا كان ارتكب ما يوجب ذلك فإن هذا لا، هذا شيء لا بد منه من أجل ربط الأمن والقضاء على المجرمين. إذا كان فعل من الجرائم والتعديات والإخلال بالأمن لا يوجب أن يقضى عليه وأن يسجن وأن يناقش وأن يعاقب، فهذا أمر لا بد منه. ولولا هذا لا ساعد الفوضى في المجتمع. أما إذا كان بمفرد، إذا كان هذا الإنسان بيت ولم يحصل منه اعتداء ولا جريمة، فهذا ظلم لا يجوز التعدي عليه، لا في القبض عليه ولا في سجنه ولا في ربط أمواله، يعني هذا كله ظلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بدون ذنب فعلوه، قد احتملوا وكانوا وإثما مبينا. التي كان بمفهومها على أنه إذا كان هذا بسبب أنه قدر منه ما يستوجب عقوبة هذا شيء لا بد منه، ولولا هذا لاتسعت الضوضاء واضطرب الأمن. فهناك إذا كان هذا الذي حصل عليه بسبب منه هو وتعدي منه هو هذا من العدل، لا يجري عليه جهاز المسجدون هذا من العدل، قامت العدل عليه. أما إذا كان لم يحصل منه شيء وهو بري فهذا من الظلم الذي لا يجري. نعم شارك الله. هناك بعض الأسئلة يعني كثرة، واحد مثلا يقول ما رأي فضيلتكم فيما يذكر أهل البدع ويثني عليهم، وما هو منهج السلف في معاملة أهل البدع ومن يثني عليهم، وآخر يقول البيان حادث للبدع البيان بدعيه في الكلام وما هو الضابط الشرعي لذلك. إذا ثبت على إنسان أو مبتدع ثبت عليه أنه مبتدع فإنه يحذر من منه ومن بدعته ويبتعد عنه. كان السلف يحذرون من المبتدعة ومن جالستهم ويحذرون من بدعهم، وهذا من النصيحة للمسلمين، هذا من النصيحة للمسلمين أنه يبين لهم هذا المبتدع وأنه لا تجوز مجالسته ولا مخالطته، وأنه قال كذا وكذا وفعل كذا وكذا، شخص البدعة التي قدرت منه حتى يعرفها الناس على خفيف ويتجنبه. أما إذا لم يثبت أنه مبتدع إنما هذا من الاتهام فقط هذا لا يجوز، لا يجوز أن يصف إنسانا بأنه مبتدع إلا إذا ثبت هذا، ثبت أنه مبتدع. أما مجرد الاتهامات ومجرد الانتقامات التي تحصل من بعض المتخاصمين، كل واحد يرمي الثاني لأنه مبتدع، هذا لا يجوز، هذا من الإخلال في المجتمع المسلم والتفكيك المجتمع المسلم. فالأمر فيه تفصيل لا بد منه. نعم لا يجوز الثناء على المبتدع، بل إذا ثبت أنه مبتدع فإنه يجب حذره والابتعاد عنه، وثانيا يجب تحذير الناس منه، وثالثا لا يجوز الثناء عليه، لأنك إذا أثنيت على المبتدع فإنك تروج بدعته بذلك وتكفره أمام الناس، ولا يجوز أنه مبتدع. ثناء عليه هذا كفر لبدعته وخديعة للمسلمين ورشد المسلمين، إذا أثنيت على المبتدع فقد غشيت المسلمين، هذه تبين هذا. لكن كما ذكرنا لا يجب ان تموت المبتدع، مجرد الاتهامات او الاهوى التي تحصل بين الناس وكل منهم يرمي الاخر فلا يجوز اننا ننفعل معه ننتفع معه. يجب علينا العدل، يجب علينا ان نعدل ولا نتكلم الا بشيء قد ثبت وتبين اتضح. الذي يثني عليه يشاركه، نعم يسأل هذا السؤال وجهه، يقول الذي يثني على المبتدع يقول إذا ثبت أنه مبتدع وأثنى عليه أحد فقد شاركه في بدعته ورضي بها، إلا إن كان ما يعلم أنه مبتدع يعلم، يقول تراه لا ترى أن لم تثني عليه تراه مبتدع، إذا كان ما يدري وما ليس عليه لأنه جاهل. يقول هنا إذا دم الرجل المرأة كيف يمكنه التحلل من زوجها، فلو أراد ذلك لقتله لقتله صاحب العدل، فكيف يمكن التحلل أو أن التوبة من الله أو أن التوبة من الله يجب أن يقتلها في دينها جزاكم الله خيرا. بل حصل منه وقوع في الزنا فهذا بين أمره، إيمان يثبت عليه الزنا عند الحاكم ويقام عليه الحد هذا يكفي، إذا أقيم عليه الحد هذا يكفي. أما إذا ما رفع عنه إلى الحاكم ولا تبين فهذا الواجب أن يصبر نفسه وأن يتوب إلى الله، لا يجوز يروح نفسه ويروح لزوج المرأة أو لزوج الناس يكثر الأذكار ويتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب. يقول: ما هي نصيحتكم للشباب الذين يسلمون مجالسهم بذكر الحكام ومعايبهم والكلام في أعراضهم؟ هذا من الفتن، هذا من الفتن والشروع التي حصلت من الناس، وإنه ليس في هذا مصلحة أبدا. كلام في الحكام في المجالس أو على المنابر أو في المحاضرات، هذا لا يأتي بشيء، وإنما يزيد الشر شرا ويحدث الفتنة بين الناس. نعم، النصيحة للناس الأمور واجبة، يجب أن ينصحوا عما يقع من الخطأ، ينصح لأن يتصل بهم فمن يريد نصيحتهم تصل بهم شخصيا ويشافههم في ذلك إن تمكن، يجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن عليه أن يحصل لهم نصيحة سرية، نصيحة سرية يكتبها ويقدمها فيما بينه وبينه، تصل إليه ويقرؤونها وتبرأ لمن هذا الإنسان. وإذا لم يتمكن من الكتابة لهم فعليه أن يتصل بأهل العلم وخواص ذلك السلطان الذين يتصلون به ويصلهم له أو يقدمهم له رسالة عن أحد ثلاثة أمور: إن كان يستطيع الاتصال بهم شخصيا يتصل، إن كان لا يستطيع الاتصال بهم يكتب لهم كتابة سرية لا يذكرها بين الناس أو يصورها ويرجعها على الناس، هذا من الفضيحة وليس من النصيحة، هذا من الكلام بهم المجال. الأمر الثاني: إذا لم يستطع الاتصال بهم شخصيا ولا الكتابة لهم، اتصل بأهل العلم ويبين لهم هذا الشيء، وأهل العلم يستطيعون بولاة الأمور وأولياء الأمور. فتبرأ لأمة هذا المسلم الذي قام بأحد هذه الأمور، تبرأ لأمة إن شاء الله ويجرى على ذلك. أما التشهير في المجالس أو في الخطاب أو في المحاضرات هذا لا يأتي بخير، وإنما يأتي الشر شرا ويسبب الفتنة والعداوة بين الناس. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل إذا كان عند بعض العلماء أخطاء ليست بالعقيدة، هل يجوز في أعراضهم ونتهمهم بالبدع والفسوق والكفر؟ الخطأ على قسمين: خطأ في العقيدة أو الخطأ في المسائل الفقهية. الخطأ الذي يقع عند بعض العلماء إما أن يكون في العقيدة وإما أن يكون في المسائل الفقهية الاجتهادية. أما الخطأ في العقيدة فهذا لا يجوز السكوت عليه، لا بد من بيانه والرد عليه بعد مناصحة صاحبه الأمثل، ينصح لعله هو يتراجع، لعله هو يتراجع في الدرجة الأولى، ونصحته إلى أمثل لعله هو يتراجع ويحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك. فإن لم يمكن مثلا مراجعته ونصحته، إنه مبين الخطأ الذي صدر منه بقصد النصيحة للمسلمين لا بقصد النيل من هذا الشر، وإنما بقصد النصيحة للمسلمين، وأن لا يغتروا بهذا الخطأ. أما إذا كان الخطأ في مسائل الفقه التي هي مجال للاجتهاد والأخذ والرد، هذه أمر سهل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالذي يخطئ في مسألة من مسائل لا يجوز لنا أن نهجم عليه وأن نتنقصه، لأنه مجتهد، هذا الذي أداه إليه اجتهاده. كثير من الأئمة قد يخطئون في بعض اجتهاداته، ولا ينقص ذلك في فضلهم ومكانتهم ومحبتهم في القلوب، لأنهم اجتهدوا وأخطأوا خطأ مغفور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وله أجر واحد. لكن مع هذا لا نأخذ بالخطأ، نترحم عليه ونثني عليه ونقول هذا مجتهد وهذا الذي بلغه اجتهاده، ونترحم عليه ونثني عليه، ولكن لا نأخذ بالخطأ، نأخذ بالصواب بمسائل الفقه، وهو ما قام عليه الدليل
هنا تنقص للعلماء او طعن فيهم او تناول لمقامهم في المجالس لا يجوز. لان لو فعلنا هذا لما سلم احد من علماء الاسلام يكون له خطر. لا نقول الالف رحمه الله، لا نقول الالف امام دار الهجره يقول كلنا غاد من مرسول عليه الا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانسان محمد القبر اثبت المساجد تكفر الامر فيها ولله الحمد هو السر. والدليل واضح، ناخذ بما تبين لنا انه موافق للدليل، وما خالف الدليل نتركه، لكن مع احترام صاحبه والاعتذار له بما حصل منه لانه على الاجتهاد. نعم. بارك الله.
هذا السؤال يعني اجابه فضيلته عليه السؤال السابق، يقول بعض الناس انا الله واياهم ليس له هم من التكلم العلماء بكلام بعض الكتاب.
هذا حصل عليه الجواب، وفي جواب من الاخير هذا.
نعم. يقول هل يجوز ان نقول لمن هو على المعاصي وترك الصلاة يا فاسق أو يا كافر أو يا عدو الله، وماذا يجب علي إذا نصحته ولم ينتصح؟
لا تقل يا فاسق ولا يا عدو الله، لأن هذا يجيب الشر، هذا يجيب الشر، ولكن عليك النصيحة برفق وشفقة وكتلة، فإن حصل منه يعني تأخر في القبول عليك بالموعظة صحيحة قويته بالله. فإن صار عنده جدال يريد أن يصوت نفسه إنك تجادله بالتي هي هذه الخطوات التي أرشد إليها ربنا سبحانه وتعالى في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي. أما قول يا فاسق يا كافر يا عدو الله هذا لا يجوز، لأنه يجيب الشر ويحمل هذا المخطئ على الإصرار على ما هو عليه.
يقول أنا إنسان ملتزم وأكره نزول الأسواق مع زوجتي، فأذهب بها إلى أمها وتنزل السوق معها في لباس ذو حشمة والثقة فيهما كبيرة، ويعدن في تكسي إلى البيت، فهل علي في ذلك شيء؟ لأنني ذكرت سابقا نزول السوق يعرضني من النظر إلى النساء أجدني أتابك الله.
أحسن تنزل بامرأتك وفقط في مكان معين، ومن أجل الله تأتي نفسك تحملها في سيارة أنت، ولكن ما ذكرته من أنها تذهب مع أمها وهي مختصمة ومكسرة ولا تخلو مع صاحب الكسر، وإنما تأتي مع جماعة من النساء فلا أسهل، ولكن مع هذا عليك بالحذر، لأن ربما في الأول تذهب مع أمها ثم قد تتساهل تذهب وحدها تركب مع السكر وحدها، أمها ما هي دائما خارج معها قد تتساهل أو يحصل موانع، فأنت المسؤول عنها. الرجال قوامون على النساء، الواجب أن تروح معها وتحافظ عليها. نعم. وتعرض بطرك عن النساء ولا تقف في مكان يعرضك للمغرب، تقف في مكان بعيد عن الفتنة. نعم. بارك الله. يقول عقد أبي على امرأة ثم طلقها، فهل تحرم علي علمي بأنه طلقها قبل الدخول بها؟ وإن كان الجواب بنعم، فهل يحرم علي وعلى أولادي بناتها؟ إذا عقد أبوك على امرأة حرمت عليك ولو طلقها قبل الدخول، وتحرم أيضا تحرم عليك ولو طلقها قبل الدخول بقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والمراد بالنساء هنا العقد، مجرد العقد، بمجرد العقد تحرم عليه ولو طلقها قبل الدخول. أما بناتها من غير أبيك فلا بأس أن تتزوج منهن، بناتها من غير أبيك لا بأس أن تتزوج منهن لأنهن أجنبيات منهن. بارك الله. يقول فضيلة الشيخ صالح الله الله وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، أشهد الله على حبكم في الله. ثانيا لدي أسئلة أرجو من فضيلتكم الإجابة عليها. السؤال هل أكل الطير أو الأرانب أو كل ما يقدم بالسيارة جائز سواء مات أم لم يمت، وهل يتم ذبح الطير بخلع رأسه باليد بدون سكين كما يفعل؟ نعم، الطير أو الأرانب أو الأغنام أو الإبل إذا قدمت السيارة وماتت بالقدمة لا تحل، إذا ماتت بالقدمة لا تحل. أما إن أدركت بعد القدمة وفيها حياة ثم ذكر الزكاة الشرعية لا بأس أن تؤخذ. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والوقود والمتردية والنطيحة ما تتبع إلا ما أشتيتم، يعني ما أدركتموه من هذه الأشياء وهو حي ولبحتموه فهو حلال. أما ما مات بسبب الصدمة فإنه حرام. و ذبح الطير كذبه غيره لا بد يكون بآلة حادة تقطع المري والعقوق، تقطع المري والعقوق آلة حادة غير السن غير الظهر، سكين أو حديدة أو حجر له حد يقطع، يعني بشيء حاد يقطع المري ويقطع القلقل ويقطع الأوزان في المري هذا مجرى الطعام والقلقل هذا مجرى النفس والأوزان هذه مجرى الدم، لا بد من قطعها بالزكاة، لا بد من قطعها بالزكاة. أما خلع رأس الطير باليد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا تحل به لأنه ليس قطعا، هذا ليس قطعا وهذا لا تحل به الزكاة الشرعية. وأيضا هذا من يستثنى تعذيب للطير، قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحكموا بإذنه وإذا قتلتم فأحكموا بإذنه، ولو شد أحدكم شهرته فليرح ذبيحه. فلا يجوز تعذيب الطير أو الحيوان عند نكاته، يحسن في نكاته ويعفى نكاة مريحة نكاة شرعية. نعم، بارك الله. يقول: موظفي الصحة يصرفون رواتبهم من خلال أهل التجارة لوصف الشيخات، فهل في ذلك شيء؟ والبعض يذهب لصرف الشيخ من كلمة غازية مقابل 10 ريال تأخذها الشركة بدون رضا صاحب الحق، هل هذا جائز؟ إذا حولت براتبك أو بحق لك عن البعيد فلا بأس، يعني هذا حق لك خاص به أنت مستحقه، هذا هو صاحب البعيد، هذا سبيل الذي لا يجوز أن تتركه في البنك يستهدره لك إثمارا ربويا، إذا تركته البنك من أجل أن يستثمره بالربا هذا لا يجوز. أما إذا ذهبت وقبضته أو بعته عند البنك للحفظ لا للاستثمار فلا بأس بذلك. نعم، لا يجوز انهم ياخذون 10 ريالات من حق صاحب الراتب، ولكن عليهم الذي يسالهم ايش السبب في هذا، ربما يقول هذا السبب ارتبها من ذكر عبد الغنود يجيبه من مكان بعيد، اذا كان هذا مقابل خدمات لا باس، اذا كان مقابل خدمات وعمل لا باس، لو خادمين مثل الثاني ايش هذا؟ هذا لا يخالف إذا كان مقابل خدمة عرف إذا ما في شيء، لكن ما يأخذ هوائي بدون ما يأخذ هوائي بدون يتركه من ذلك مدة يومين ثلاثة ما في بس، لكن ما يأخذ عليه هوائي بدون يأخذ رأسه فقط. يقول: نلاحظ أن بعض الطوارئ السيارات والإعلانات في كتابة لا يعني المخدرات بعد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك الإعلانات، فربما يراها شخص يعتقد أن هذه آية، فما حكم ذلك؟ من الذي راح؟ يجب أن يزال الإيهام، يزال الإيهام في الملصقات، فلا تخلط الآيات مع الكلام البشري، مع أن كتابة الآيات
على السيارات أو على الجدران أو على الأخشاب وغير ذلك، هل يعذبه من هذا؟ يجب أن القرآن يقال عن هذا ولا يكتب على الملصقات، لا يكتب القرآن على الملصقات، تكتب التحريم، احذر المخدرات، المخدرات واضح بالعقل والدين كذا، يعني تكتب التهيئات ولا تكتب الآيات، أن هذا يعذبها من إهانة. نعم ذكر هنا يقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، فما حكم من حج ولم يزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ويمكن في اي وقت يزور النبي للحج؟ هذا الحديث غير صحيح، من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا لم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الائمه القصاص في شيخ الاسلام من تيميه وابن حجر والذهبي وغيرهم ابن القيم، كل الاحاديث الوارده في زياره النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لها أصل، وإنما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كزيارته غيره من القبور، قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإن آخرتكم خير من الآخرة، هذا يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وأما الحج فلا علاقة له بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل زيارة المسجد النبوي هذه سنة مستقلة لا علاقة لها بالحج، لا علاقة لها بالحج، هي مستحبة زيارة النبي النبوي والصلاة فيه مستحبة، ويستحب السفر إليه والصلاة فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى، استحب السفر لزيارة هذه المساجد الثلاثة من أجل الصلاة فيها، لأنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صلاة في المسجد الحرام عن 100 ألف صلاة في مسجد وصلاة في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1000 صلاة فيما سوى، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سوى، لأن هذا مساجد الأنبياء، فالمسجد الحرام هذا مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي في المدينة هذا مسجد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى هذا مسجد نبي الله يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مساجد الأنبياء تسافر إليها، أما القبور فلا يسافر إليها، لكن تزار بدون سفر، فإن كان في البلد في المدينة أو في غيرها يزور القبور يسلم عليهم ويدعو لهم، لا من أجل التبرك بالقبور أو دعاء القبور أو الاستغاثة بالقبور كما يفعل الجهال أو المخرفون، لا يجوز هذا شرك بالله عز وجل، إنما زيارة القبور لأمرين، الأمر الأول الاستعارة تذكر الآخرة، فالأمر الثاني نفع الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم ترحم عليهم والسلام عليهم. نعم سبق الله. يقول هل يعتبر ما يدور في النفس في الكراهية والبغض لأخي المسلم وذكر من بشر في نفسه من الغيبة؟ لا يعتبر من الغيبة لكن يعتبر من سوء الظن، هذا يعتبر من سوء الظن يا أخي المسلم، ألا تكون سوء الظن يا أخي المسلم وحملها على الخير وعلى المحبة، إلا إذا تبين له شيء فعليك أن تنصح أهوال تعظه وتذكره بالله عز وجل. نعم جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء ونسأل الله سبحانه